الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا نعلم تعود علينا هذه الفرصة مرة أخرى أو لا تعود، فهي فرصة ينبغي أن تستغل. أثمان نفسك أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهيل تشري بها لهبا في الحشر يشتعلون. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل إن كنت منتهجا منها جرب حجان، فقم بليل دجل الله تنتفلون. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء حسين ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل والله فيا في كربلا ضمت مصابي مثل البدور المزهرة لكن مذاب شبان والكل فيه شباب ما تهن صاروا مراكز للرماح وللأسن يلا مثل الشباب المعبلاء ايه هالبيت لك انت الشباب مثل الشباب المعبلاء غالوا بقلبه وجرحوه القوم تجري والله حساف أولاد ما خطت نحاه صار عليهم ظلوا عرايا والتراب صاير غطاه شحوالها اللي سهران ليل برب يا علي يا علي شحوالها اللي سهران من يوم شافهم على الغبر مذاب صار فيهم ما بين من خرب على جثة ولدها يا علي ما بين من خرب وما بين من بحوالها اسمع اسمع وزينب حزينة ولازمة بجفها كبد يا علي يا علي وزينب حزينة ولازمة بجفها كبد الله يساعدها على فقد المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هنالك علاقة وثيقة ومحكمة بين الشهر رمضان المبارك وبين الدعاء. وهذه العلاقة المحكمة يمكن استكشافها من زاويتين: الزاوية الأولى زاوية القرآن، والزاوية الثانية زاوية الأحاديث والروايات. أما زاوية القرآن فالقرآن الكريم تحدث عن شهر رمضان المبارك بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بعد أن أتم هذه الآية ذكر آية أخرى، ثم شرع في آية ثالثة قال فيها: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بين هاتين الآيتين اللتين تحدثتا عن شهر رمضان وتحدثتا عن الصيام تخللت آية مهمة وهي آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا القرآن جاء بهذه الآية ووسطها بين آيتين تتحدثان عن الصيام؟ يقول المفسرون: من أجل التنبيه على الترابط الوثيق بين الصيام وبين الدعاء، لذلك جعل الدعاء ضمن آيات الصيام. فالقرآن من خلاله يمكن الاستشعار بوجود علاقة بين الصيام وبين الدعاء. نجي إلى الزاوية الأخرى وهي الأكثر وضوحا، زاوية الأحاديث والروايات. ورد في الخطبة الشعبانية المعروفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال: وأنفاسكم فيه تسبيح، ودعاؤكم. تفضلوا شيخ، تفضلوا، صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
وأنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب. إذن الدعاء في شهر رمضان له خصوصية ليست له في غيره من الشهور، ودعاؤكم فيه مستجاب. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عليكم في شهر رمضان. احنا لو كان الإمام موجود بين أيدينا وسألناه هذا السؤال، ما هي وظيفتنا في شهر رمضان؟ ما هو العمل الذي تنصحنا به في شهر رمضان؟ إمام يجيب: وعليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء. ترايح العمل، هذا العمل سهل. رايح المسجد، في الطريق هذا العمل سهل. انت في السيارة، هذا العمل من أسهل الأعمال. انت قاعد بالبيت، هذا العمل من أيسر الأعمال. وعليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء. إذن الدعاء ركن عبادي أساسي في شهر رمضان. رواية ثالثة وأكتفي بها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وكان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو مظهر العبادة والعلاقة مع الله، علي بن الحسين كيف كان يتعامل مع شهر رمضان؟ إمام الصادق حفيده يحدثنا: وكان علي بن الحسين إذا كان شهر رمضان لا يتكلم إلا بالدعاء. إذن الدعاء ركن أساسي في شهر رمضان، وهنالك علاقة وثيقة بين شهر رمضان وبين الدعاء. السؤال الذي نطرحه من خلال هذه المقدمة: ما هو سر الترابط الوثيق بين شهر رمضان وبين الدعاء؟ ما هو وجه الترابط بحيث أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان لا يتكلم إلا بالدعاء؟ شنو الترابط بين الدعاء وشهر رمضان؟ هنالك نكتتان تبينان وجه الترابط بين الدعاء وشهر رمضان. النكتة الأولى هي التمايز الرتبي. شنو يعني التمايز الرتبي؟ خلي ذهنك معي قليلا. الدعاء أمر مستحب وراجح ومحبوب في ذاته ولنفسه في مختلف الأحوال ومختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة، لا يفرق فيه بين حال وحال وبين وقت ووقت وبين مكان ومكان. الدعاء محبوب بشكل مطلق. لكن احنا من نرجع الى الأحاديث نشوف الأحاديث تؤكد
يؤكد على الدعاء في أوقات معينة في أمكنة معينة. مثلا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الدعاء في نفسه محبوب، لكن الدعاء يوم عرفة فيه تأكيد بخصوصه. ورد عن الإمام الهادي عليه السلام قال: إن لله مواطن يحب أن يدعى فيها فيجيب، وإن حائر الحسين عليه السلام من تلك المواطن. مثل ما أكو أزمنة يرجع يتأكد فيها الدعاء، هنالك أيضا ماذا؟ أمكنة يتأكد فيها الدعاء. شنو معنى هذا؟ شنو معنى الدعاء يتأكد في زمن خاص؟ شنو معنى الدعاء يتأكد في مكان خاص؟ شوفوا إخواني، هناك عندنا قاعدة كلية كبروية يذكرها الفقهاء والأصوليون في باب المستحبات. اللي ببالك هذا جيدا، في باب المستحبات. أنا ما أتكلم ها هنا عن واجبات، أتكلم عن مستحبات. شنو هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول: أي مستحب ورد فيه خطاب عام ثم ورد فيه خطاب خاص فإن هذا الخطاب الخاص لا يلغي الخطاب العام، وإنما يبين أن المستحب ذو مراتب في الفضل. خل أوضح لك هذا بالمثال، تأمل عندي شوية. الآن أنت لما نجي إلى زيارة الحسين عليه السلام، زيارة الحسين مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. هنالك خطاب عام يتحدث عن استحباب زيارة الحسين. مثلا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: زيارة الحسين عليه السلام تعدل عمرة مبرورة. زيارة الحسين في شهر رمضان، في ربيع، في صفر، في محرم، غير مخصصة ماذا؟ بزمان. هذا خطاب عام: زيارة الحسين تعدل عمرة مبرورة. لكن هذا الخطاب العام إلى جانبه خطابات خاصة. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من زار الحسين ليلة النصف من شعبان. هذا خاص لو عام؟ خاص. من زار الحسين ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن زار الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة. ومن زار الحسين يوم عاشوراء كأنما زار الله فوق عرشه. هذا اللي بعض العلماء يقول أن زيارة عاشوراء هي أفضل زيارات الحسين، يستفيد ذلك من مثل هذه الرواية. ومن زار الحسين يوم عاشوراء كأنما زار الله فوق عرشه. إذن هنا عندنا خطاب عام يقول زيارة الحسين تعدل عمرة مبرورة، وعندنا إلى جانبه خطاب ماذا؟ خاص. هذا الخطاب الخاص من يجي في المستحبات؟ فالخطاب الخاص ينبه على وجود تمايز رتبي للمستحب. ينبه على وجود مراتب متفاوتة للفضل بالنسبة إلى المستحب. يعني زيارة الحسين ليس لها مرتبة واحدة بل لها ماذا؟ مراتب. المرتبة الدنيا تعدل عمر مبرورة، ولكن المرتبة الوسطى تعدل ألف حجة متقبلة وألف حجة مبرورة وألف عمرة مبرورة، والمرتبة العليا كأنما زار الله فوق عرشه. من يجي الخطاب الخاص في المستحبات؟ خطاب الخاص ينبه على وجود التمايز الرتبي، وأن هذا المستحب له مراتب وليس ذا مرتبة واحدة فقط. إذن الخطابات الخاصة في المستحبات ما تلغي العمومات، وإنما تبين أن المستحب له مراتب متعددة. خل أجيب لك مثال آخر. جئ إلى قراءة القرآن. قراءة القرآن مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. فيها خطاب عام ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا بني لا ينبغي أن تترك قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي. يا بني لا ينبغي أن تترك قراءة القرآن في زمن معين لو عام، في مكان معين لو عام، عام هذا خطاب عام. إذن قراءة القرآن مستحبة وراجحة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. لكن من نجي إلى جانب هذا الخطاب العام، يوجد عندنا خطاب ماذا؟ خاص. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. هذا الخطاب الخاص من يجي في المستحبات ينبه على ماذا؟ ينبه على أن المستحب له مراتب متفاوتة في الفضل، على وجود تمايز رتبي بين مراتبه وأفراده. فقراءة القرآن بحسب المرتبة العادية هي مستحبة، ولكن أعلى مراتب قراءة القرآن قراءة القرآن ماذا؟ في شهر رمضان. فليست تقاس قراءة القرآن من حيث المرتبة بقراءة القرآن في غير شهر رمضان من الشهور، بل هناك تمايز ماذا؟ رتبي، تفاوت رتبي. إذن في المستحبات احنا عندنا قاعدة كبروية، إذا كانت عندنا خطابات عامة ثم جاءت خطابات خاصة، فالخطابات الخاصة تنبه على أن المستحب له مراتب متفاوتة. من هنا نفهم سر الترابط بين شهر رمضان وبين الدعاء. الدعاء فيه خطابات عامة تحث عليه، وهنالك خطابات ماذا؟ خاصة تتحدث عن الدعاء في شهر رمضان. وعليكم في شهر رمضان، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، بكثرة الاستغفار والدعاء. من هذا الخطاب الخاص نستفيد أن هذا المستحب وهو الدعاء له مراتب متفاوتة في الفضل، وأعلى مراتبه الدعاء في شهر رمضان. إذن سر الترابط بين شهر رمضان وبين الدعاء في الروايات والنصوص، لأن الدعاء له مراتب متفاوتة وأعلى مراتبه الدعاء في شهر رمضان. بل أكو شيء في الروايات أعظم من هذا، وهو أن الدعاء ليس فقط هو أعلى مرتبة في شهر رمضان من الدعاء في غيره من الشهور، بل الدعاء أعلى مرتبة من جميع الأعمال. الآن واحد يسأل يقول لو دار الأمر في شهر رمضان، بل حتى في غيره من الشهور، لو دار الأمر بين قراءة القرآن وبين ماذا؟ وبين الدعاء. أنا لو أدعو دعاء السحار أقرأ دعاء السحار، أو أقرأ دعاء الجوشين، لو أختم جزءا من القرآن أيهما أفضل؟ عندنا روايات متعددة وبعضها صحيحة السند تؤكد على أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن. في الرواية عن معاوية بن عمار، معاوية بن عمار من هو؟ إذا عد فقهاء مدرسة أهل البيت يأتي اسم معاوية بن عمار في الطليعة. معاوية بن عمار فقيه الحج. شلون يعني فقيه الحج؟ يعني هاي انت الأعمال التي تعملها في الحج أكثرها واردة في روايات بطريق معاوية، معاوية بن عمار. معاوية بن عمار فقيه الحج. هذا معاوية يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام رجلا دخل المسجد وافتتح الصلاة في ساعة واحدة وانصرف في ساعة واحدة، وكان أحدهما قد تلا القرآن وتلاوته أكثر من دعائه، والآخر قد دعا ودعاؤه أكثر من تلاوته، فأيهما أفضل؟ هو أكو بعض الأشخاص هكذا يعني دائما يسأل عن أفضل الأعمال ما هو؟ الإمام أجابه بجواب لطيف، قال كل فيه فضل، كل حسن، تعبير الإمام، كل فيه فضل وكل حسن. هذا الجواب إخواني جدا جواب لطيف. أنا أتذكر في سنة من السنوات المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله تشرف بزيارة المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم، وتشرفنا نحن بزيارته في المدينة المنورة. فكان هناك بيننا نحن الطلبة، كان بيننا تداول حول مسألة معينة، وهي أن الصلاة في مسجد قباء، في مسجد القبلتين، في غيرها من المساجد، هل يرجح مع إمكان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والتي لا يعدل في يعدلها في الفضل مسجد آخر؟ شو بعد ليش نروح القبلتين ونروح مسجد قباء ونروح ومسجد النبي بين أيدينا والصلاة فيه أفضل؟ فبعضنا كان يقول صلاة في مسجد النبي ما يحتاج نروح مكان آخر، بعضنا كان يقول لا نذهب إلى، وكل واحد كان يطرح وجه. فوصلنا بخدمة الشيخ الوحيد دام ظله، طرحنا عليه هذه المسألة، الشيخ الوحيد أجاب بهذا الجواب اللطيف، قال لو كانت عندك مجموعة من الورود وكل وردة لها رائحة وأنت تحب رائحة معينة وبقية الروائح طيبة وكلها متاحة لك، هل تقتصر على شم الوردة التي تحبها أو تشم بقية الورود أيضا؟ العاقل يستكثر من الخير. ثم جاء بمثال آخر، قال لو كان شخص عنده سلة فواكه وهناك فاكهة محببة لنفسه لكن أيضا فواكه طيبة أخرى وأتيح له الأكل من جميعها، هل يقتصر على فاكهته المحببة أو يأكل من بقية الفواكه أيضا؟ وبالعاقل يستكثر من الخير لا شك. يقول الأعمال العبادية هكذا مثل الورود، كل عمل له رائحة طيبة وكل عمل كنوع من أنواع الفاكهة، والعاقل هو من يجمع روائح الورود الطيبة والفواكه المفيدة. نحل الجواب، نحل السؤال لو ما نحل صار واضح. هذا جواب مستفاد من مثل هذه الرواية، كل فيه فضل وكل حسن. يعني انت ليش تحرم نفسك من قراءة القرآن لأجل الدعاء؟ ليش تحرم نفسك من الدعاء لأجل قراءة؟ اجمع بينهما. بس هذا معاوية بن عمار ما نحل الموضوع منه. قال يا ابن رسول الله إني أعلم كلا منهما حسن وأعلم كلا منهما له فضل، مو هذا فقيه بعد، وإنما قلت لك أيهما أفضل. وهذا معاوية بن عمار، أكو مثل ألف معاوية بن عمار عندنا بالقطيف. احن راسك إلا تقول وين الأفضل، الله ما يصير. قل هذا طاعة، هذا عبادة، لا إلا الأفضل وإلا ما يصير. خب مو كل الأفضل بيدي أقدر أبينه، إذا لم يبين المعصوم لا يمكن بيان الأفضل، فعلم ذلك عند الله. الإمام شاف أن هذا معاوية ما إلى حل، قال له إن الدعاء أفضل من قراءة القرآن، أولم تسمع قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنما عنا بالعبادة الدعاء، ووالله إنها أفضل، إنها أفضل، إنها أفضل، كررها ثلاثا. فعدنا مجموعة من الروايات التي تؤكد على أن الدعاء أفضل الأعمال. إذن الدعاء في شهر رمضان له مرتبة ليست للدعاء في غيره من الشهور، ولذلك قرنت الروايات بين شهر رمضان وبين ماذا؟ وبين الدعاء، لأجل التنبيه على التمايز الرتبي. جئ إلى النكتة الثانية. النكتة الثانية لاقتران شهر رمضان بالدعاء هي تحقيق الهدف الأسمى من العبادة. شلون تحقيق الهدف الأسمى من العبادة؟ هذا يحتاج تتوجه شوية عندي. الآن احنا إخواني من نتعامل مع الدعاء، الدعاء كمفردة حياتية نعيشها في حياتنا، شلون نتعامل مع الدعاء؟ هنالك نوعان من التعامل عند الناس، هناك تعامل تجاري وهناك تعامل عبادي. شو الفرق بين التعامل التجاري والتعامل العبادي؟ من يتعامل مع الدعاء تعاملا عباديا هو الذي يلجأ للدعاء في كل أموره وشؤونه وأحواله، لكن اللي يتعامل مع الدعاء تعامل تجاري هو الذي لا يطرق أبواب الدعاء إلا إذا طرقت بابه ملمة وحاجة مستعصية. يعني تشوف مثلا إذا أصابته حمى ما يفكر أصلا في الدعاء بطلب الشفاء من الله تعالى، لكن خلي روح إلى المستشفى ويقول للطبيب أنت عندك مرض مستعصي. بعد ذلك كل أنواع التضرع والأدعية يلجأ إليها. هذا التعامل مع الدعاء تعامل تجاري. شلون أنت ما تقدم على شراء السلعة والذهاب إلى السوبر ماركت إلا إذا احتجت إليها؟ أكو قسم منا يتعامل مع الدعاء هكذا، لا يطرق أبواب الدعاء إلا إذا دهمته ملمة وشعر بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأمور اليسيرة فلا يتوجه فيها إلى الله، هذا التعامل تعامل تجاري. زين، من نجي إلى تعاليم أهل البيت، تعاليم أهل البيت أكدت على أي النوعين؟ طبعا على التعامل العبادي. وهنا روايات عجيبة ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: يا موسى سلي كل ما تحتاج، تأمل، حتى على فشاتك وملح عجينك. مو لبالك هذا على فشات متوفر يعني ما يحتاج دعاء، مو لبالك أن ملح العجين متيسر يعني ما يحتاج إلى الدعاء. سلني كل ما تحتاج. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن قال ليس شيء أحب إلى الله من أن يسأل. الله سبحانه وتعالى أحب حالات العبد إليه حالة العبادة، حالة الدعاء، حالة السؤال، حالة التضرع. ليس شيء أحب إلى الله من أن يسأل. احفظ هذا المقطع الآن: ولا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله حتى شسع النعل. هذا شسع النعل الشيء الحقير اليسير. لا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله حتى شسع النعل. هل أجيب رواية ثالثة توضح الروايتين أكثر؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تتركوا الدعاء في صغيرة لصغرها، فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. مو انت فقط في الملمات تطرق ابواب الدعاء، ولكن في القضايا اليسيرة تتصور انك لست بحاجة الى الدعاء. هذا النوع من التعامل تعامل تجاري مع الدعاء. والروايات تؤكد على ضرورة التعامل العبادي، يعني ارتبط مع الدعاء في كل صغيرة وكبيرة، في كل شؤونك، في كل قضايات، في كل أمورك. لا تترك الدعاء أبدا. يجي السؤال: لماذا تعاليم أهل البيت تؤكد على التعامل العبادي مع الدعاء في كل الحالات؟ مو فقط أنا من أكون فقير أدعو، غني لا أنسى الدعاء، مريض أدعو، مجرد أعافى لا أحتاج إلى الدعاء، موسع علي رزقي ما أدعو، يقدر علي رزقي أدعو وألجأ. مو هكذا، دائما نحتاج إلى الدعاء. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الإصرار على منهج التعامل العبادي مع الدعاء؟ الجواب عن ذلك موجود في كلمة للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله:
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
يقول صلى الله عليه وآله: الدعاء مخ العبادة. هذه عبارة طالما سمعناها وكررناها وقرأناها، الدعاء مخ العبادة. شنو يعني الدعاء مخ العبادة؟ مخ الشيء لبابه، عصارته، خلاصته، أهم شيء فيه. الدعاء مخ العبادة، يعني أن لباب العبادة وعصارتها يتمثل في الدعاء. شنو معنى ذلك؟ الآن أنت من تصلي، من تصوم شهر رمضان، من تذهب إلى الحج، من تزكي، تخمس، كذا، هذه العبادات ما هو الهدف منها؟ الهدف منها هو تعميق التوحيد في نفس العابد، تعميق توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الهدف الأسمى من العبادة. زين، هذا الهدف الأسمى من العبادة لبابه، خلاصته، عصارته، أين يتجلى؟ في الدعاء. لما الإنسان يجعل الدعاء حالة عبادية مستمرة في حياته، في الصغيرة قبل الكبيرة، شنو الرسالة التي تنطبع في ذهنه، في نفسه، في قلبه؟ الرسالة التي تنطبع في ذهنه، في قلبه، أنه مفتقر إلى الله في كل شيء. شوف، إحنا تدري المشكلة اللي عندنا ما هي؟ هي مشكلة الانشغال بالأسباب عن مسبب الأسباب. أنا من تصير عندي حالة مرضية، ذهني يتصور أن علاجي بيد الطبيب في المستشفى، وأغفل عن مسبب الأسباب. هذه النظرة نظرة ناقصة، مرتبة ناقصة من التوحيد. المرتبة العالية الكاملة هي النظر إلى مسبب الأسباب قبل النظر إلى ماذا؟ إلى الأسباب. أنا من أنظر إلى الدواء، الدواء سبب لا يؤثر إلا بمسبب الأسباب. الطبيب سبب ما يمكن أن يؤثر إلا بمسبب الأسباب. وهكذا من تصير النظرة عند الإنسان هكذا، تكون عند نظرة توحيدية متكاملة. هذه النظرة التوحيدية المتكاملة من أين تأتي؟ من الدعاء العبادي. إنسان لما يخلي الدعاء حالة عبادية مستمرة في كل حوائجه، في كل قضاياه، في كل أموره، في كل شؤونه، صغيرها وكبيرها، يتعمق عنده هذا الشعور، ويتعمق عنده هذا الإحساس بأنه مفتقر إلى الله تعالى في كل الأمور صغيرها وكبيرها. وهذا لباب العبادة، هذه خلاصة العبادة، هذه عصارة العبادة. إذن الدعاء ماذا؟ مخ عبادة، لأنه يوصلك إلى هذه الحالة من التوحيد والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء يحقق الهدف الأسمى من العبادة. وبما أن شهر رمضان شهر العبادة، والدعاء هو مخ العبادة، من هنا يأتي الارتباط بين شهر رمضان وبين ماذا؟ وبين الدعاء. ومن هنا نفهم السر في إصرار الروايات على قراءة الأدعية المختلفة في شهر رمضان، ومن هنا نفهم لماذا قراءة الدعاء أفضل من قراءة القرآن، لأن الدعاء يحقق الهدف الأسمى من العبادة. والدعاء في شهر رمضان أيضا له مراتب، والدعاء في شهر رمضان له المرتبة العليا على بقية الأدعية، ولكن الدعاء نفسه في شهر رمضان له مراتب. دعاء السحر له مرتبة، ودعاء لحظات الإفطار له مرتبة أخرى. وبعض العلماء يرى أن أفضل مراتب الدعاء في شهر رمضان الدعاء عند الإفطار قبيل الإفطار، هذا أفضل حتى من الدعاء في السحر. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والمظلوم، والصائم حتى يفطر. كلما اقترب الصائم من وقت الإفطار يكون دعاؤه أقوى تأثيرا. هذه الساعة لو سميت بساعة الغفلة، ساعة الغفيلة، فإن التسمية صائبة. لماذا؟ لأن الناس في غفلة عن هذه الساعة، هذه الساعة التي هي أثمن ساعة. قد تمر على بعض الناس للأسف الشديد وهم مشغولون بمتابعة المسلسلات التلفزيونية، وقد يفوتون هذه الساعة في نظرة محرمة هنا وفي لقطة ماجنة هنا هناك، وهكذا تفوت هذه الساعة وتضيع، وهي أفضل ساعة للدعاء في شهر رمضان. كم نحن غافلون، وكم الناس غافلون عن هذه اللحظة وعن هذه الساعة. وأفضل الدعاء في هذه الساعة الدعاء الذي يعلمنا إياه المعصوم: إذا شربت الماء فقل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا دعاء، أنت تطلب من الله أن يصلي على الحسين، لأنك أنت ما تقدر تصلي على الحسين، ما تقدر تصلي على الحسين. لا يستطيع أن يصلي على الحسين إلا من عرف الحسين، لذلك أنت ما تقول أصلي عليك أبا عبد الله، أنت تطلب الصلاة من الله دعاء: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما أجمل هذه العبادة، صوم يوم كامل يتوجه الإنسان بذكر الحسين، يختمه الإنسان بذكر الحسين. شلون هذا الصيام له رونق؟ شلون هذا الصيام له قيمة؟ شلون هذا الصيام له قيمة عالية عند الله تعالى؟ فقل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وهنيئا لمن تتقاطر دموعهم على خدودهم عندما يشربون الماء على مائدة الإفطار. شليش تتقاطر الدموع؟ ليش تتقاطر الدموع؟ كأننا نسمعه وهو يقول: شيعتي شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بذبيح أو قتيل فاندبوني، يقول شيعتي مهما شربت عذب ماء اقرا وياي او سمعتم بذبيح او قتيل فانا صبت النبي من غير جرم ذبحوني اقول وبجرد الخال حسين يطلعها من قلبك ها حسين وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني حسين اسمع شي يقولها وفي بارد الماء يذكروني في عطش جبد وذكروا مقاسات البلاء في كربلاء و يلا صوت واحد قولي لشيعتنا انوحوا على المذبح اقول ولا تخبريهم بالشمر يا من على صح حسينا لا تخبريهم بالشمر ترى ما يتحملوا شيعتنا ولا تخبريهم بالشمر يا من على ص سوى ابو علي هبر وداجي ومكنين بتار فينا يلا يلا صرخة قولي نشي ولا تخبري بالأعوجية إش سوت بحالي إش سوت أبو علي داست على صدري يا سكنة وشانت اوصى قولي نشي انوحوا على يا جدي يا جدي ما احد غمض عين نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطر
تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضع قضى في مئزر وردا ما غسلوا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام وأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.